باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله.
الفتن، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن جمع فتنة، وهي ما يفتن المرء عن دينه، وهي أنواع كثيرة، منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه حق الباطل. ومنها الشهوات، يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه. والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح، الشهوة الهوى، فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف. وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة ليس عندهم علم، أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة. فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيب الذين ظلموا بل تصيب الظالم والعدل. ولهذا قال منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما، ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم، هذا من وسع، إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وسع، يعني مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يفعل كان وسعا. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة، ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا للسيئات. ايش؟ لا كيف البرزة؟ في الدنيا يقص على أصحابها بعد صلاة الفجر. نعم، الله أعلم هل بالبرزة أو أنها أمثال ضربت له، أو ناس حقيقة يعذبون بهذا العمل. والأصل حقيقة، الأصل أنهم أكلت ربا وأنهم زنات وأنهم عرضوا عليه، كما عرض عليه النار في المعراج ورأى فيها المرأة التي تتعدد في هرة حدثت. نعم، ايش؟ هذا أنصح الحديث الذي ذكرت. فالجمع بينهما أنه إذا طلب منك من يعرف أن يعبر الرؤيا فلا بأس. نعم هنا مش قال فيه أقول إن صح هذا الحديث فلا بأس، وإن المسألة فقط فينا ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا فأقول سحقا لمن بدل بعدي.
هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلني الله وإياكم من يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيه فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليس من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا على البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
اللهم صل على هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة سترون، والسين تفيد شيئين القرب والتحقيق، القرب والتحقيق، وسوف تفيد أمرين التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثار عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها، وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها. فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون، قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم، يعني أنهم إذا استأثروا عليه، ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون، نهوا عن شيء وهم يفعلون، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلون، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلون، أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلون؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أد إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله، واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثره فطالبوه ونابذوه وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرون به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهون عنه، لا، قال أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية. نعم.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيء.
تسلسل لماذا؟ بالعنوان. نعم.
قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام، هو عام، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر، اصبر على ذلك، ولكن ناصح، انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك فاصبر، فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا، فمات ميتة جاهلية. ومن خرج نصف شبر نعم فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
هذا كالأول لكن هنا قال من فارق الجماعة فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه، ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة، وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمين المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاثة فليؤمر أحدهم، لكن هذه إمارة خاصة في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المكث طويلا أو قصيرا صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير حاضرا كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان فهذا لا يجوز، هذا بدعة حتى بالمسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. ايش الكفر؟
سيأتي.
نعم
يأتي الحديث.
نعم نعم.
لما قال شيئا معنى مفارقة السلطان والجماعة بشيخ
لماذا؟ نعم
شيئا معنى
مفارقة
الجماعة
اي نعم يعني قصر الشبر هذا من باب التقريب يعني ضرب المعنى بالمحسوس. نعم البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناها أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في صدرها، لا، إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت مارته وسلطانه. نعم يا سليم. نعم.
أقول الحديث السابق أن دور السلطان على المال وعلى الدين وعلى هذا، لكن الدين بالنسبة للأهل ما يستطيع الإنسان الصبر على
الدين. لا. افرض أنك تسلط على ابنك وحبسه. لا أريد الأهل يعني من يريد أن يفعل بهم فاحشة. لا تسلط على أهلك آذاهم بالحبس والضرب وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا إسماعيل
عندنا قاعدة ساعة ثلاثة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض. والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه. وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن يحدث إلا ما علم علم اليقين بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به، سمعته عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا. بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده، فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا، فكان بما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما يؤمر به، والطاعة لننفذ فيما انشطنا ومكرهنا، يعني فيما انشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أنه أننا نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا، أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الكراهة. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أعتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا، يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، هذا من الأثرة. وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحال، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطة سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ففي هذا الحال ننازعهم. لكن انظر للشروط، أن تروا أنتم بأنفسكم لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم الثاني كفرا أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن نازعهم الأمر، بل أن نرى كفرا. الثالث فواحد أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكنهم لا يرونه كفرا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحدث عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، يدعوه بأمير المؤمنين لأنه يرى أنه أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع، لأنه ليس له عذر. ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط. ما هي؟ أن يكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، نعم، وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء، ننازع بعد أن نكون قادرين على منازعة. نعم، أعرفهم ولا لا؟ لكن ننازع ونحن لا نستطيع، هذا أولا حرام علينا لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة يريد أن تكون كلمته إيش؟ هي العلم، فإذا رأى من نازعة أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بله، فلا يجوز أن ننازع إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته، وإلا فلا. وبناء على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن، هل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها ولها من الأنصار، أنصار الباطل ما كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندها، ما الذي يحصل من النتيجة؟ نعم، تحصل نتيجة عكسية سيئة. ونحن لا ننكر أن يكون هذا، أو لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد، لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فإن كان بعض الناس قد يقول أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأقدم عليها، وإن لم أنجح فيها لكن يكون خطة لإيش؟ للمستقبل. لعل أحد من الناس يفعل، فنقول إن هذا احتمال. ثم لو قدر أنه فعل كما فعلت فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. فإذا لا بد أن نصل حتى يكون على قدرة على المنازعة والإزاحة. والمسألة خطيرة جدا، والإنسان يتخذ عبرة من الواقع السابق والواقع الحاضر الطيب ويبتعد. والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم أمثل بها لكنها واضحة. فلو مشينا على ما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لو مشينا على هذا ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أضفنا إليها شرطا ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، ما هو؟ القدرة. القدرة هذه لا بد منها في كل واجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تم فيه الشروط في سلطانه بالإمكان أن ينازع، لكن لا مقابل وجه لوجه، لكن من طرق يسمونها الناس دبلوماسية، من طرق دبلوماسية يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما لا يحسن ذكرها، نعم، ويتوصل إلى غايته، يتوصل إلى غايته. أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا. وإن كان إنسان عنده حسن نية وعنده عمل صالح، عنده عبادة، عنده علم، لكن ليس عنده حكمة، ليس عنده حكمة. والحكمة قال الله فيها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. ثم هنا طريق آخر غير منازعة، لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة. المناصحة بالطرق الحكيمة القوية، الحكيمة القوية، بأن يجتمع مثلا من لهم كلمة عند السلطان، من لهم كلمة وزلفى عنده قرب منه ولهم كلمتهم، يجتمعون ويدرسون الوضع تماما دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة ما يحصل فيها شيء، دراسة سريعة ما يحصل فيها شيء. الدراسة السطحية لا يحصل فيها شيء أيضا، لابد من دراسة متأنية عميقة. والدراسة ليست دراسة المعايب فقط، لا، لأن السلطان إذا ذكرت معايبه ولم تذكر محاسنه يقول هذا كافر بالنعمة. اذكر المحاسن واذكر المساوئ، وإذا ذكرت المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الاطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها. اذكرها مفتوحة ليطلع عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها. قل هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نفذ فإن الله سبحانه وتعالى يفسد الأمر به، لكن عندك الطريق الأخرى افعل هكذا فهو خير. ثم تذكر منافع هذا الشيء. علمنا الله ذلك وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهاهم عن المحذور بين لهم المباح: لا تقولوا راعنا لكن قل انظرنا بدل ما تقول راعا راعا، قل انظرني او انظرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاء له بثمن جيد وقال اني اخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال له بع الرجل بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا. ما قال هذا ربا وسكت اطلعه على المعايب ولكنه لم يخرجه منها، بل بين له ما يخرج به منها. هذا قد يجعل الله فيه خيرا، قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر. لكن ما شاء الله الشباب يحبون الشيء على طول يطلع، نعم، فيحصل عليه من الضرر ما تسمونه في الإذاعات. وأسأل الله لنا هداية. والرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا خطا مستقيما جيدا صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني.
هذا كسابقا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رأهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا من الفتن أن يتولى أمور المسلمين أغيلمة سفهاء، وفي تصغيرهم أغيلمة احتقار لهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يتولوا أمور المؤمنين أو أمور المسلمين. وإذا كانوا أغيلمة صغار السن وسفهاء صغار العقول ضاعت الأمة، كما قال القائل: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قال بعضهم: لعل الصواب في وقتنا أن يقال: ترى في كلها خللا. وهذا هو الواقع، أن فساد الأمة أن يتولى أمورها صغار السن سفهاء الأحلام، لأن ليس عندهم عقول، ومن ليس عنده عقل ليس عنده إيمان، لأن العقل الحقيقي يوجب أن يكون المتصف به مؤمنا، فإن العقل يهدي إلى الإيمان. وفي هذا الحذر، الحذر من أن يتولى أمور المسلمين من اتصفوا بهذه الصفة أنهم أغيلمة وأنهم سفهاء، كما هو الواقع الآن في كثير من ولايات أمور المسلمين في كل الأقطار الإسلامية. يتولى أمر المسلمين من لا يستحق أن يكون وليا عليهم، إما لكونه بعيدا عن الدين أو لكونه بعيدا عن العقل أو للأمرين جميعا. فتجده إذا نال مرتبة ما من العلم، وهي مرتبة لا يستحقها لأنه إنما توصل إليها في الغالب غشا وخداعا ومكرا، صار هو الذي يتولى أمور المسلمين مع أنه قاصر العلم الشرعي وقاصر الدين التعبد وقاصر التجربة وقصير النظر أيضا، فإن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الذي يتولى غالب أمور المسلمين في أقطار الإسلام. وفي هذا أنه ينبغي أن نولي على الأمور من جمع بين أمرين: الكبر في السن، لكن لا إذا وصل إلى سن الهرم، لا، أن كبير يعني 40 سنة مثلا، لأنه جرب ومارس وعرف. والثاني أن يكون ذا عقل راجح يزن الأمور ويقدرها. والثالث أن يكون ذا دين، لأن السفاهة ليست في أمور الدنيا فقط. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا بد من هذه الأمور: عقل ودين وكبر، لأن الكبير يكون عنده تجارب. ولا يعني ذلك أن بعض الصغار قد يكون مبرزا وعنده عقل ودين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد على مكة وله 16 سنة، يعني ممكن أن يكون في الصغار من هو جيد، لكن الغالب أنه لا يكون جيدا وقويا على الولاية إلا إذا بلغ سن 40. ولهذا لم يبعث نبي إلا بعد تمام 40 سنة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك.
وفي قول مروان لعنة الله عليهم دعاء عام على هؤلاء الغيلمة، والدعاء العام على من اتصف بوصف يستحق عليه اللعنة كالفسوق والفجور وما أشبه ذلك لا بأس به. أما الدعاء باللعنة على شخص معين ولو كان أكفر الكافرين وهو حي فإنه لا يجوز أن يلعن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صار يلعن أبا جهل والثاني والثالث نهاه الله عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هلكت أمتي، لا أعرف أنه ينهى الإنسان يقول هلك الناس، وأن الإنسان إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن حقق هذه وأتي بها لنا. نعم. ظاهر حديث أبي هريرة هذا أنه قد مر في عصر بني أمية، لأنه صار بعض خلفائهم صغير السن سفيها العقل. نعم. بالفتن اللي حصلت، فتن والقتال العظيم اللي حصل بينه وبين منازعيه. نعم. نعم نعم. المراد ذلك الجنس، المراد فتقول مثلا: لعن الله من فعل كذا. لا لا، لعنه بعينها حتى ولو بعين وجه. ما أقول لعن الله على بنت فلان مثلا. ثلاثة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة نجح رضي الله تعالى عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر مع الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن، إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
الله أكبر. في الحديث الأول عن أم المؤمنين زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمر وجهه مما رأى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص التي بها النجاة من كل شر ومن كل فتنة. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل كلمة وعيد، وخص العرب بذلك لأنهم هم حملة الرسالة، وإلى ديارهم ترجع الرسالة، فإن الإمام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى فحرها. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذا. وعقد سفيان 90 أو 100. وأنا لا أعرف اصطلاحات العرب في العقود 90 و100، لكن والله أعلم أنها مثل هذا، الله أعلم أنها مثل هذا، يعني ضم رأس الإبهام إلى رأس السبابة، لأن هذه العادة التي يضرب بها المثل في القلة. وقالوا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يحتمل أنه فتح حسي، وأن هذا الردم بدأ ينهار، والردم قد بناه ذو القرنين، ويحتمل أنه فتح فتحا معنويا لا حسيا، وأنه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتسلل الناس من تلك الجهة ليفتن الناس في دينه. ومعلوم أن يأجوج ومأجوج من ناحية المشرق، وأن الفتن إنما تكون من ناحية المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي هذا التحذير، تحذير العرب، محمد، في هذا تحذير العرب من هذا الفتح، وأنه يجب أن يستعدوا لهذا. فسألت زينب أنهلك وهنا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وما هو الخبث؟ هل المراد إذا كثر الكفر أو الكفار في البلد، بلد العرب، أو المراد إذا كثر الخبث أي العمل السيء؟ لأن العمل السيء خبث، يحتمل هذا وهذا، ولكن الظاهر أن المراد الأول لقولها أنهلك وفينا الصالحون، وأنه إذا اختلط بنا أناس من أهل الشر وأهل الكفر فإن ذلك موجب لهلاكنا، فيكون فيه التحذير، يكون فيه التحذير من السماح للكفار بالسكنى في جزيرة العرب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرض موته، أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. ومن سفهاء الناس اليوم من يجلب العمالة الضخمة الكثيرة من أجل رعاع الدنيا وهم ليسوا على الإسلام، بل يدعي والعياذ بالله أن الكافر خير من المسلم، عكس قوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. أما الحديث الثاني، حديث سلمة بن زيد رضي الله عنه، فإنما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، فإن الفتن وقعت خلال بيوت أهل المدينة وذلك في وقعة الحرة، الحرة التي كلما قرأ الإنسان يتصدع قلبه مما وقع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعل بها كفعل الكفار ببلاد الإسلام من القتل والنهب وهتك الأعراض وغير ذلك كما هو معروف في التاريخ. هذه من الفتن العظيمة، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن. نعم. لأنه هو يتحدث عن العرب وهي سألته عن العرب، ولا شك أن كثرة المعاصي سبب للهلاك. نعم. لكن هذا ليس ساكنا مستقلا، هذا عبد يستخدم وليس له من أمر شيء. نعم. ها؟ العلاقة واضحة. ماذا قالوا جيرانهم لذي القرنين؟ ماذا قال جيرانهم لذي القرنين؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. نعم. الآن أما يأجوج ومأجوج الذين هم من علامات الساعة ما خرجوا حتى الآن، وأما يأجوج ومأجوج المفسدون فخرجوا من زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليل وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفع قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ظهور الفتن. الفتن تكون في الخير وتكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما فتنة الخير فإن الإنسان يفتن فيها ليشكر الله عز وجل أو لا يشكره، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأما فتنة الشر فهي الفتنة التي يبتلى بها العبد
ليعلم هل يصبر أو لا يصبر. والمراد بالفتن في كلام المؤلف رحمه الله الثاني أي فتن الشر. وذكر في هذه الأحاديث ثلاثة أمور: الأول رفع الجهل، الأول نزول الجهل، والثاني رفع العلم، والثالث الهرج. أما رفع العلم فإنه يكون بموت العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء. وإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونزول الجهل ورفع العلم متلازمة، لأنه إذا نزل الجهل رفع العلم، وإذا نزل العلم رفع الجهل. أما الهرج فهو القتل، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يكثر الهرج فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا موجود الآن بكثرة في البلاد التي نسمع عنها كثيرا، يعدى على المرء ويسطى عليه فيقتل، ما لا يدري ما السبب. حتى القاتل نفسه بعدما ينفذ القتل يتأمل على أي شيء قتلت، فلا يدري ما هو السبب الذي حمله على القتل، لأن الناس تطيش عقولهم والعياذ بالله، وحتى يصبحوا كالمجانين لا يدرون ماذا يعملون. وهذا يكون بين يدي الساعة، ومعنى بين يديها أنه قريب منها، فهو قريب من الأشراط الكبرى التي تظهر. وكذلك أيضا كثرة المال، فإن المال كثر في بعض المواطن كثرة فائرة، حتى أصبح لا الناس لا يدرون أين يضعون المال، لا يدرون أين يضعون المال، تجدهم يضعونه في أشياء تالفة لا فائدة منها. وأما الحديث الأخير يقول: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء من شرار الناس، لأنهم يكونون في وقت يرفع فيه العلم ويحل الجهل، وحتى لا يقال الله الله والعياذ بالله، يرفع كل شيء عن الأرض. فتقوم الساعة على قوم لا يعرفون الله، هم شرار الخلق. فإن قال قائل: أفلا قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ حتى تقوم الساعة، فما هو الجواب؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأن هؤلاء الطائفة لا قليلة بالنسبة لشرار الخلق، فهي كالعدم. وبجواب آخر أن المراد بقوله حتى تقوم الساعة حتى يقرب قيام الساعة، فعبر بالقيام عن قربه، وهذا سائغ في اللغة العربية، وهذا الوجه أحسن من الذي قبله. فالوجه الذي قبله راعى الأغلب وهم إيش؟ الأشرار، وقال الأقل لا عبرة به. والثاني راعى الحقيقة والواقع، وجعل التجوز في لفظ قيام الساعة وأن المراد به قربها. نعم.
باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا
هم ما ذكروا أتيت به من عندي لأنه من جملة الله الأشراط. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
هذا المراد في الجملة لا يتعنى زمان إلا وما بعده شر منه في تسلط الولاة وتفكك الأمة وتفرقها، وهذا في الجملة. فقد يأتي مثلا زمان خير من الذي قبله، لكن هذا لا ينافي التتابع، لأن زمان واحدا في ضمن 100 زمان ليس بشيء. فما لو نظرنا إلى هذا وجدنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمانه خير من الذي قبله بكثير، والذي بعده فيه شر، لكن هذا لا ينفي ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المراد في الجملة. ثم إن الشر قد يكون بحسب العموم، وقد يكون بحسب جزء من الأرض أو من الأمة، فيصدق عليها أنه شر مما قبلها. وفي هذا دليل على حال الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم هم الفقهاء وليسوا القراء، فإنه لما شكوا إليه ما يجدون من الحجاج، والحجاج معروف بظلمه وعدوانه وقتله بغير حق، لم يقل اخرجوا أو اقتلوه أو اغتالوه أو ما أشبه ذلك، بل قال اصبروا. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثرة، استئثارا عليكم في كل شيء. فماذا؟ ما الذي قال؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما ما يفعله بعض الناس من النزعات التي تخالف هدي السلف، إذا رأوا شيئا قالوا يلا ثوروا، مظاهرات، اغتيالات إذا أمكنكم، استنكارات وما أشبه ذلك مما يفزع الأمة ويصدها عما هي بصدده، كما يجري في بعض الأحيان عندنا. تجد إذا حدث مسألة من المسائل صارت هي أكبر أهم الشباب، وصاروا لا يتكلمون إلا بها، واشتغلوا بها عما هو أهم بكثير منها، ففرقت أفكارهم، فرقت آراءهم، وشتت شملهم على غير فائدة. وكأن هذه المشكلة التي تعد بسيطة في عرف السلف كأنها أكبر مشاكل الدنيا، وأنه لا يوجد في الدنيا مشاكل سوى هذه. وهذا لا شك أنه خلاف هدي السلف. نحن لا نقول إننا نقر الباطل، لكن لا نصبر عليه. الشيء الذي لا يمكننا وليس بإمكاننا إصلاحه يجب أن نصبر، وأن نسلك طرقا أخرى غير الكلام والفوضى والنزع إلى التشتت والتفرق، فإن هذا لا شك ضرره أكثر بكثير من خيره إن كان فيه خير. فهذا أنس يقول: ماذا قال؟ ماذا قال لأصحابه لما شكوا إليه؟ قال: اصبروا، اصبروا، والأمور لا تدوم. وقبله النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اصبروا، وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من نزع إذا من طاعة حصل له كذا وكذا. الحاصل أن هذه المسألة في زماننا الآن ربما تحدث فوضى كثيرة ضارة للشباب والمجتمع، من كونهم يتحدثون بما يحصل من الأمور التي لا يقر عليها، لكن الواجب علينا نحو هذا الأمر الصبر ومعالجة الأشياء بحكمة، دون أن نجعلها على بساط البحث في كل مكان وفي كل مجلس، حتى نتلهى بها عن أمور نحن بصددها أكبر وأهم. والشاب إذا نزع هذه النزعة ثقوا بأنه تنزع بركة علمه، نصر أكبر همه أن يكون ثائرا على الأوضاع التي عنده وعلى الولاة الذين عنده. لكن إذا كان همه تحقيق العلم وإرساخه في قلبه ومعالجة الأمور بالحكمة دون الإثارة حصل على خير كثير. ولذلك لو تسأل هؤلاء الأخوة الذين عندهم هذه النزعة، لو تسألهم عن مسائل العلم اللي يفهمها أدنى طالب علم لم تجد عندهم فيها خبر ولا وقفوا فيها على عين ولا أذن. فهذه ننصحكم في عن هذا الطريق. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول أميتوا الغيرة في قلوبكم، لا، يعني هناك فرق بين ما يكون عنده غيره في قلبه ويتحصل لما يقع ولكن يصبر ويسأل الله الفرج، وبين إنسان لا عنده غيره لكن يثور ويجعل الأمر هذا كله حديث مجالس وشغل فكره، فإن هذا ينقصه خير كثير. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم. إيه نعم، لأنها إذا قررت روح المؤمنين ما بقي إلا الشراء. هذا يؤيد الوجه الثاني الذي ذكرنا في قوله حتى تقوم الساعة، معنى حتى يقرب قيامه. بالنسبة لهذه الفتن
هل المقصود مجرد وقوعها أم المقصود استحكام بحيث أنه يكون بدل وإذا كان ببدل نادر؟
لأن المراد خبر عن أمر وقع يقع، هذا المراد الخبر عن أمر يقع، لكن إن كان من الأمور المحرمة فالمقصود به التحذير. أنا كل هذا الأشياء هذه كل إنسان في زمانه إذا وقع عنده شر وفتن كثيرة يطبق الحديث عليها، وربما يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم مما وقع في زمنه. نحن الآن لا شك أن القتل عندنا كثير، يعني في البلاد الأخرى بلادنا الحمد لله قد أمنا الله بما عنده من الإيمان، ونسأل الله جميع ذلك علينا ويزيدنا منه، لكن في البلاد الأخرى شيء عجيب. لا، ومع ذلك ما نجزم جزم، لا نجزم جزما بأن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون أمر أكبر من ذلك. نعم نعم. الطائفة المنصورة التي تكون ظاهرة تبقى إلى قرب قيام الساعة، ثم تأتي الرياح الذي أشار إليها مازن، ثم تكون الشراء. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام فزعا لما رأى مما فتح من الخزائن وما أنزل من الفتن. الخزائن خزائن الدنيا وكثرة المال، والفتن معروفة منها القتل والخوف وغيرها من ما يفتن الإنسان عن دينه ويصده عن دينه. وفي هذا إشارة إلى أن كثرة المال تكون سببا للفتن، لأن الناس يتكالبون عليه. ويؤيد هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات في الفرات عن جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته يوقظهن للصلاة في صلاة الليل، فإن هذه مما تعين الإنسان على السلامة من الفتن والشرور. وقوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية في الدنيا يعني بكسوة البدن الحسية، عارية في الآخرة من لباس التقوى، وليس المراد من لباس البدن، لأن لباس البدن في الآخرة كل الناس عراة يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم يكشون بعد ذلك. فالحاصل أن الرسول حذر من هذه الفتن وبين أو أشار إلى أن من أسباب الوقاية من الفتن صلاة الليل.
باب قول
نعم سليم. يحتمل هذا ما قلت أو يحتمل أن النائمات وأراد أن يقب. وعلى كل حال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم.
يعني
وجود إنكار منكر
وتحذير
الناس من
الخطر
وتبين
يعني
الخطر للناس،
لأن
الإنسان إذا بين
سوف
يتطرق
إلى أسباب يعني تلك
الفتنة وأسباب يعني هذه المسائل. المراد الخبر على الأمراء فيما يكره منه، أما الصبر على المعاصي بحيث الناس يقر المعصية لا ما يجوز، المعصية يجب أن تنكر.
الإنسان سوف يحذر من مثل هذه الفتنة من الأجهزة مثلا أو كذا، ويكون هذه هي
كذا
يعني آت من
الجهة الفلانية. لا، الرسول ما أراد الصبر على المنكر، أراد الصبر على الأمراء والولاة، لأن حديث أنس شكوى الحجاج وهو ولي وأمير على العراق.
لا يمنع هذا من تحذير الله النصارى وجود فيه انسس حياة وكذا، يقول هذا
يتفقون وضعه. لا، هذا يجب أن يبين الحق فيه، لكن لو أن الوالي ظلم الناس أو فعل منكرات ينكرها هو بنفسه، فإن نصبر وننصحه بالتي أحسن.
لك ليس الإنسان يتبقى ما أستطيع أن يتبقى
ما أستطيع يصبر ما أستطيع لا. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا، ما يدل على المحشر، يدل على من يشارك. إذا قالها من هذا الرجل من خيار الناس معناه أنه يشارك في الخيرية، أحد من شرار الناس يشاركه أحد.
لكن ما ورد
هو ورد لفظ، لكن ما أحفظه أنه إن شرار الناس، لكن محفوظ من شرار الناس. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذا يدل على أن حمل السلاح على المسلم من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه الانتفاء منه، وكل ذنب رتب عليه الانتفاء من فاعله فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وليس ذلك أنه يكون كافرا، والدليل على هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا اقتتال إلا بحمل سلاح. وقد جعل الله هاتين الطائفتين أخوين، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. القرآن منزل، وهو حسي ولا معنوي؟ كلام معنوي، الكلام معنوي، هو بحق مصادر من عند الله، لكن نزوله نزول معنوي، ما هو شيء نزل على الرسول كالطير نزل عليه، فالمراد أنزل عليه بالوحي بما وحي إليه. نعم.
ومن يقول ليس من هذا الشيء، يعني
لا ما يمكن، لازم نفصل. ايش معنى فليس منا؟ لا بد ان نفصل، يعني ليس منا في هذا الفصله وليس خروجا عن الاسلام، وقد بينا لكم الدليل على هذا في سوره الحجرات. نعم، ثلاثه.
حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يثير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار.
عندي في يده. يده
في يديه.
يده مفردة.
لا عندي
مكمل. يديه ما أشار له بشر لأنه ما ذكر عندنا
في يده يا شيخ.
طيب
بالغين
صح ينزع بالغين، وفي الأخرين ينزغ بالغين. فيها نسختان.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
هذا الحديث واضح لأنه لا يجوز للإنسان أن يشير على أحد السلاح، سواء كان سهما أو مبية أو بندقية أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يدري، فلعل الشيطان ينزغ في يده أو ينزع فتنطلق من يده هذه الآلة التي أشار بها فتصيب الآخر فيموت. وهذا بالنسبة للبندقيات كثيرا ما يأخذ الإنسان البندقية يشير بها على أخيه يمزح فتنطلق وتهلكه، وكذلك أيضا في السكين ربما تشير عليه ولو مازح تقول هكذا كأنك تريد أن تضربه فيطلقها الشيطان من يدك فتقع في حفرة من النار. وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز الإنسان أن يشير على أخيه بسلاح لا جادا ولا هزيلا. نعم، وكذلك السيارات أشد بعد، لو مثلا وجه السيارة لأخيه أو لجماعة من الجالسين يمزح عليهم نعم ثم ضغط على البنزين هذا لا يجوز أشد، لأن هذا لو قتل لقتل جماعة. ثم لا يجوز أن يقترب بالفرملة، قد يقول فرملة قوية أمسكها، يقول هذا توهم. نعم، تدرب على شخص على أنفسهم يعني يجعلون الهدف غير إنسان. كيف يحمل السلاح؟ يوجع عليها ويحركه؟ لا ما يجوز.
أنا شفت واحد يحمل بالونات بيده وتحت
أي
وهنا واحد يرميه
أي
ويصيبه حقيقة هذا بأس شديد
يعني. أي هذا قصدهم يعني التحدي أو الدقة. الله حتى هذا أنا أراه للتحريم أقرب، وإلا فيقال أن فيه أحد المجرمين في الرمي جعل البيضة على صدر ابنه بيضة دجاجة ورماها من بعيد وشال البيضة وسلم الولد، لكن هذا خطر. هذا نعم لا من جنب من جنب لا من فوق وعلى الرأس. على كل حال هذا خطر، يعني لو أن الإنسان يرتعد أدنى ارتعاد أصاب. نعم، إن قتل فهو إن قلنا بالتحريم هو يكون عمد، وإن قلنا بأنه جائز بالتمرين ويصير خطأ. على كل حال إذا 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 ابتلوا بهذا الشيء ونحن نقول لا بأس التمرين طيب، لكن بدل ما يجعلون إنسان يجعلون بهيمة، يجعلون هدف آخر. ما الفرق بين إنسان وبين أن تضع نصبا ترمي إليه؟ ما الفرق؟ نعم. أبد ولا عسكر. العسكر إذا رأيت العدو وأنت مجيد الرمي على نصب أجدت العدو. نعم. لا يتدرب على آدم، يتدرب على غير الآدم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها؟ قال نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
هذا أيضا من الآداب في حمل السلاح، إذا حملته فأمسك بنصاله يعني بطرفه المدبب الذي يصيب به لئلا تخدش أحدا من المسلمين، لو أمسكت بعرضه صار نصاله إما أمامك أو وراءك فيصيب من أمامك أو من وراءك. ولهذا قال العلماء إذا كان مع الإنسان عصا فإما أن يجعلها إلى فوق هكذا أو يجعلها إلى أسفل ولا يجعلها عرضا، لأنه يجعلها عرضا آذى من وراءه ومن أمامه. ومن ذلك الشمسيات في أيام المطر أو أيام الصيف إذا أمسكتها فلا تجعلها عرضا لأنك تؤذي من وراءك ومن أمامك، ولكن نصبها إلى فوق. كل هذا من الآداب التي يتوقع بها المسلم أذية إخوانه. نعم. فيما ينبغي لطالب العلم أن ينهجه في طلبه، وأشار إلى في آخرها إلى أن عليها ما أخ، وهو يريد أن يدافع عما ذكره من المنهج، ولم يذكر المأخذ الأصلي فيما اصطلحنا عليه، وهو أنه يجب أن يلقي الإنسان كلمته ارتجالا ليتعود الطالب كيف يلقي ارتجالا ويزول عنه التهيب أمام إخوانه. وقد سمحنا في أول الأمر بعد مراجعتكم في أن يمكن الطالب أول مرة من الإلقاء من صحيفة، ولكني رجعت وأرى أنه لا يمكن، لكن لا بأس أن يكتب عناصر للكلمة يبني عليها كلامه، لأن كل طالب يمكنه أن ينقل من أي كتاب ثم يقول أنا سألقي وتضيع الفائدة. ولا تستغرب أن ينسخ الحكم في هذه المدة القصيرة، لأنه يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله. وأما المنهج الذي ذكره فلا شك أنه جيد، لا شك أنه جيد، ولكن بالنسبة للتفسير ينبغي أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله عز وجل اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، حيث لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لا سيما إذا طبقه. وأما في السنة فالأمر كما قال يبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. لكن السنة تنقسم إلى قسمين، أو طلب السنة ينقسم إلى قسمين. قسم يريد الإنسان به معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم الأحكام العملية، وهذا ينبغي أن يركز على الكتب المؤلفة في هذا دون الرجوع إلى الأمهات، كبلوغ المرام وعمدة الفقه، عمدة الأحكام، وكتاب الشيخ محمد بن الوهاب، كتاب التوحيد وما أشبه ذلك. ويبقى للأمهات المراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة، يقرأها الأمهات ويكثر من النظر فيها، لأن في ذلك فائدتين: الأولى الرجوع إلى الأصول، والثانية تكرار أسماء الرجال على ذهنه ومعرفته، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري، فيستفيد هذه الفائدة الحديثية. وأما بالنسبة للعقائد فقد ذكر كتبا كبيرة، أرى أن قراءتها في هذا الوقت يستغرق وقتا كثيرا، والفائدة موجودة في الزبر التي كتبها مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الكتب المؤلفة في محاجة أهل الباطل. صحيح أن تلك الكتب التي أشار إليها وصول، لكنها يضيع فيها الوقت الكثير، والفائدة موجودة في الزبد الأخيرة، كما أنه طرأت بعد هؤلاء العلماء الذين ألفوا في علم العقائد ما ألفوا من هذه السنن والمسانيد، حصلت شبهات بعدهم أوردها المتأخرون من أهل الكلام لم يتكلموا عليها فيما سبق. لذلك ينبغي أن ننظر ما كتبه المتأخرون ويركز عليه، لأن فيه محاجة واضحة صريحة، ويرجع أو يجعل هذه الأصول التي أشار إليها الأخ تجعلها مراجع يرجع إليها. أما فيما يتعلق بالفقه فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما بما قاله الإمام في هذا المذهب كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهم، حتى يكون قد بنى على أصل. لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبوا العلماء في الأحكام الشرعية أرى عندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه، لكن يكون عندهم شطحات كثيرة لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء، فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع، أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع. لهذا ينبغي الإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمه الله، وليس يعني ذلك كما أشرت إليه وأكرر أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، لا، إنما يستنير بها ويجعل هذا قاعدة، ولا حرج بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان، رجاع للحق أينما كان، حتى إنه رحمه الله أحيانا يصرح بأنه يقلد الشافعي ويقول أنه إمام. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على شيء معين من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث الاتباع اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة منه في بعض المسائل، لكن في الجملة أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وليس ذلك بغريب، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة، وعنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين، فلذلك كان قوله أقرب إلى السنة من غيره على أنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا وللإمام أحمد قول يوافقه رحمه الله.